من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق.
حسن الخلق
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، مع برنامجنا الجميل الأخلاق في الإسلام. وتكلمنا عن كثير من الأخلاق الإيجابية والأخلاق الجميلة لنحاول أن نتحلى بها، وذكرنا بعض الأخلاق السيئة لنبتعد عنها. وكما تعلمون أن المسلم يعني ما يمر عليه يوم إلا ويجلس مجلس أو يعني عزيمة مثلا، فهناك أخلاق تعلق بالمجالس، وإن شاء الله اليوم حلقتنا بنتكلم عن أخلاق المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم حث على ماذا؟ حث على مجالسة الصالحين. لماذا مجالس الصالحين؟ يعني واحد يسألك لماذا أجلس مع الصالحين؟ لأنك أول شيء بتعود عليك بالخير والنفع، يجعلك ترتقي وما تحصل آثام. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة الغير صالحين. طيب شو الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. الرسول يعطيك مثال الآن، الجليس الصالح والسوء مثل اللي حامل المسك ومثل اللي ينفخ الكير. ينفخ الكير هذا اللي يعني يشتغل في النار وينفخ حتى يعني يشتغل حداد. حام مسك اللي عنده مسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني الحام مسك مثل الجليس الصالح، شو إما حام مسك إما يعني يعطيك يحذيك، وإما تشتري منه، وإما حتى تشم منه ريحة طيبة. أما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحة خبيثة. فالإنسان يكتسب من جليسه طبائعه وأخلاقه، يعني حتى يقولون حتى دينه، يعني إن خير فخير وإن شر شر. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني لابد المسلم أن ينظر يعني إلى من يريد أن يصادق ومن يريد أن يجلس معه، فإذا كان دينه طيب أخلاقه طيبة فصادق. طيب أيضا من الأخلاق اللي في المجالس أنك تفشي السلام. يعني إذا دخلت المجلس أو خرجت منه سلم السلام، يعني خلق جميل. وفي ديننا رغب في السلام، لماذا؟ لأنه يقولون السلام سبحان الله يقوي أواصر المحبة بين الناس لما فيه من الدعاء لهم بالخير والبركة. حتى يعني جاء في حديث أن اليهود لما علموا فضل السلام والبركة يعني حسدوا المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. يعني إذا دخلت المجلس وخرجت فسلم على الجالسين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني شو يقولك في هذا الحديث؟ أنك إذا دخلت سلم، وحتى إذا طلعت سلم. البعض يسلم هو وداخل، لكن إذا خرج يعني ما يسلم، يقول يلا أنا رايح وكذا، لكن لا، من السنة أيضا تسلم. فالمسلم يعني يحاول يتحلى بهذا الخلق الجميل أنه يسلم إذا دخل، وكذلك يسلم إذا خرج. ما فيها شيء لما تقول يعني بعض الأمور صباح الخير كذا، لكن بعد السلام. كذلك من أداب المجالس وأخلاق المجالس اجتناب الجلوس في الطرقات. يعني تجتنب أنك تقعد في الطرق. يعني من وصايا النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة أن عدم الجلوس في الطرقات، لكن إلا إذا قاموا بحقوق الطرقات. يعني هناك إذا جلس في الطريق هناك حق لهذا الطريق. شو الحق؟ زين، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تجلسوا في الطرقات. فقالوا الصحابة يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، لا بد يعني نقعد في الطرقات نتحدث فيها. فقال إذا بيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. شوف شو قال، رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحث ماذا؟ على غض البصر عن كل ما هو محرم، لأنك يوم تقعد في الطريق قد يعني ترى بعض المناظر اللي مش طيبة، أو تنظر إلى عورات مثلا الناس، أو واحد فاتح بابه لا تنظر داخل عاد، أو يقع عينك على شيء مش طيب، لا تسترسل. في الآية كما قال تعالى في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وجاء في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأرشد النبي إلى أن كما جاء في الآية أن الإنسان يغض بصره، لكن إذا مثلا شخص رأى محرم لكن دون قصد فهنا يجب عليه مباشرة أن يغض بصره ويكف عن الاسترسال. يقول صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظرة. لماذا؟ قال فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. مش تنظر نظرة وتسترسل وتقول هاي نظرة واحدة، لا لا. شو قال في الحديث أن من حق الطرق غض البصر وكف الأذى، يعني أنك تكف الأذى عن الخلق في أجر عظيم. كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كف أذاك عن الناس فإنها صدقة صدق بها عن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة سأله واحد قاله أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا عند المقدرة أنك شو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في أجر. يقول صلى الله عليه وسلم مؤمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. يعني إذا رأيت في أحد في طريقك يعني يرتكب مثلا خطأ أو محرم فبادر يعني ينصحه بلطف برفق باحترام، فإن ذلك يعني يحسب لك صدقة. يعني وجدت شخص مثلا يغلط على مثلا أو يسب أمه مثلا أمامك، روح نقول يا أخي اتق الله هذه أمك، طبعا بيرفق بأدب وكذا وعند المقدرة. فيقول يعني ترك يعني للأسف أن يقولون أن العلماء يقولون أن إذا انتشر ثقافة الأمر عرف أنه عن المنكر طبعا برفق وفي أدب عند القدرة وكذا ينتشر الخير في المجتمع، خاصة مثلا حين شعبية ثم يتطور الأمر يصير في بين القرى كل واحد ينصح الثاني إذا شاف خطأ. وأيضا ذكروا أن من أسباب كما جاء في الحديث أن من أسباب سخط الله عز وجل أن يترك الأمر معروف أنه عن المنكر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون في قوم يعمى فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب، كما جاء في الحديث. ولكن اللي يأمر معروف أنه عن المنكر لازم يكون صادق، يكون مخلص، يكون رفيق حليم، يكون يعني عنده علم، مو يدفش وكذا ويسبب مشكلة أكبر. أيضا من الأخلاق الراقية في المجالس الابتسامة، طلاقة الوجه، ابتسم. ديننا دين عظيم، حتى الابتسامة عبادة لك أجر، حتى لها وقع كبير على القلب وأجر عظيم عند الله. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. طلاقة الوجه، البشاشة مع الآخرين من الأخلاق الحميدة، سواء كنت في مجلس أو في طريق أو حتى في أي مكان، فهو من المعروف الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأيضا هي من خصالتي تخلق بها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي صلوات ربي وسلامه عليه. سمعين الكرام، فاصل إن شاء الله ونعود لكم.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا من الآداب الجميلة ذكر الله في المجلس، يعني أفضل ما يشتغل فيه الإنسان يذكر الله عز وجل. يعني البعض يقعد بالساعات ولا يذكر الله. طيب يعني لو خلى المجلس من ذكر الله عز وجل كان له حسرة وندامة يعني على أصحاب يوم القيامة. طيب شو الدليل؟ جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وأيضا من جملة الذكر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في الحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة. ترة يعني معناها يعني حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر الله لهم. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس أنه كان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في مجالس الاكثار من الاستغفار. يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. يعني في المجلس الواحد يعدون له 100 مرة قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كذلك من الآداب آداب المجالس تكون حسن المظهر، يعني وتكون ريحتك طيبة، يعني تكون نظيف حسن المظهر وطيب الرائحة، فإن ذلك من الجمال المحمود. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة شاف رجل يعني شعث، يعني شعر متفرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ومن هديه صلى الله عليه وسلم إن كان يطيب شعره ولحيته. جاء عن ربيعة قال: رأيت شعرا من شعره صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل: احمر من الطيب. يقول ربيعة أن رأيت شعرا من شعره صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسأل: ليش أحمر؟ فقال: من الطيب، من اللي كان يضعه من الطيب. طبعا احنا ما تقول أنه يكون حسن المظهر وطيب الرائحة ما يعني أنه يبالغ ويحاول يتكلف في الجمال ويصرف أو يبذر، أو مثلا يقول يعني يخرج عن المألوف يكون مميز مثلا، يعني قد يكون فيه العجب، يكون متكبر. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن، يعني كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، في لفظ: ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. قال بعض الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبه عليك الحكماء. يعني البس وسط، ما تبالغ تكون أنت مميز ولباس شهرة، يعني أنك الوحيد لابس هذا اللون وهالوحيد هالطريقة لا. كذلك من الأمور والأخلاق في المجالس، النبي كان يكره من أصحابه أن يقوم له إذا قدم عليهم، ما كان يحب. جاء عن أنس قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه. لماذا لم يقوموا الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يعلمون من كراهته، لما يعلمون من كراهيته لذلك. لذلك يقول الإمام القرطبي المالكي صاحب كتاب المفهم، قال: لم يكن يقم له أحد ولا يقوم هو لأحد. هذا المنقول من سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعني سار عليه الخلفاء. وكثير من العلماء ذهبوا إلى جواز القيام، يعني بعض العلماء ذهب إلى جواز القيام إن كان رجل رئيسا أو عالما أو ذا وجاهة، إن لم يكن يحب ذلك على وجه الكبر والتكبر والتجبر. إذا شخص مثلا إذا ما قاموا له مثلا يتضايق، يعني ليش ما قام، يعني متكبر على الناس وكذا، وإذا ما قاموا له يزعل أو يتضايق. جاء حديث يعني فيه وعيد شديد، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثله الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أيضا من الأخلاق في المجالس التوسعة في المجلس القادمين. يعني إذا دخل واحد المجلس افسح له، يعني وسع المجلس حتى يجلس. أما أن يجلس ولا أحد يلتفت له كأنه لم يدخل، مش طيب، قد يتأثر يعني. فإذا دخل مسلم مجلسا فإنه عليه أن يوسع لأخيهم، وإذا صار زحمة يعني يبحث عن مكان واسع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يرى فليجلس. الأخلاق الطيبة يعني أنك تبادر، يعني إذا دخل أخوك، إذا دخل أخوك فحاول أنك توسع له، لأنه يعني يشوف أثر طيب في نفسه. حتى عمر رضي الله عنه يقول: من أراد أن يصفو له ود أخيه فليوسع له في المجلس. وأيضا من أدب المجالس إذا أراد المسلم الجلوس بين اثنين أن يستأذنهما. إذا أراد شخص أن يجلس بين اثنين يستأذن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وأيضا من كمال أدب وكريم الأخلاق لا تقيم أحدا مكانه. لماذا لا أقيم أحد مكانه؟ لأن هذا يؤدي إلى، قد يؤدي إلى الحقد، قد يؤدي إلى التشاحن. يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لذلك جاء في القرآن أن الله عز وجل خاطب عباده المؤمنين مؤدبا وآمرا لهم بأن يحسن بعضهم إلى بعض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، يعني علينا أن نستمع وننصت. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. فإنهم إن فعلوا ذلك جزاهم الله تعالى بأن يوسع لهم في قبورهم، كما جاء عن بعض المفسرين، يعني يوسع لهم في قبورهم أو في قلوبهم أو يوسع لهم منازلهم في الدنيا والآخرة. فالجزاء من جنس العمل. سبحان الله، يعني هذه يعني الدنيا كما يقول العلماء الجزاء من جنس العمل، يعني تعطي تعطى، تنفق ينفق عليك، ساعد يأتي أحد ويساعدك، توسع لشخص يوسع عليك. وكذلك أيضا من آداب المجالس المنع من الجلوس مكان يكون البعض ظل والبعض في الشمس. يعني بعض الناس ما يعرف يقعد مكان يكون نصفه فيه ظل ونصفه فيه شمس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد: إذا كان أحدكم في الشمس، وفي رواية في الفيء، فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وقال: فإنه مجلس الشيطان. وإذا يعني جلس، يعني جلسة جلسة يعني هي مناسبة، يعني من كمال الأدب يقولون: الذي من جلس مجلسا أن يحسن في جلسته، يعني ما يجلس جلسة متكبرين، لا، يجلس جلسة عادية متواضعة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يتكبر، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يجلس جلسة مثلا يكون يعني لا مبالي، يعني قد يعني مثلا ما يقال تنكشف العورة طبعا محرم وتحرج الجالسين يعني، حتى قد يعني تنقص من قدرك يعني إذا كنت جلست مجلس وظهر بعض الشيء. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أيضا من الآداب أنك يعني تسمع وتنصت للآخرين. البعض سبحان الله بس يحب أن يتكلم ولا يهدأ ولا ينصت لأحد، فقط هو الذي يتكلم ويقول. فأدب عظيم يعني من آداب المجالس أنك تحسن الاستماع والإنصات للآخرين. فمن الآداب العظيمة تتزين بها المجالس أن يستمع الحاضرين بعضهم لبعض، يعني يستمع له استماع حتى يفرغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك، أي تكلمت في موضع الأدب فيه أن لا تتكلم، يعني تكلمت في موضع الأدب أن لا تتكلم لأن ما بيسمعونك. طيب إن شاء الله بعد الفاصل سأتكلم عن أدب من أداب المجالس وهو حسن الاستماع والإنصات، ترقبونا ولا تذهبوا بعيدا.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا مع حلقتنا أخلاق المجالس في برنامجنا الأخلاق في الإسلام. تكلمنا عن أخلاق كثيرة في المجالس، منها السلام، ومنها يعني ذكرنا أنك تجالس الصالحين، وأيضا اجتناب الجلوس في الطرقات إلا إذا أعطيت الطريق حقه. كذلك ذكرنا الابتسامة وطلاقة الوجه، ذكرنا أن التبسم في وجه أخيك صدقة، وأيضا يعني ذكرنا ذكر الله في المجلس، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 100 مرة في المجلس الواحد، وذكرنا أن يعني المسلم يعني يظهر ذكرنا أن المسلم يظهر بمظهر حسن ومظهر طيب، وأيضا يعني يكون ريحته طيبة. وأيضا ذكرنا التوسع في المجالس، إذا دخل مثلا دخل أخوك المسلم أن يعني توسع له في المجلس. وذكرنا أن إذا هناك شخص يعني متكبر ويحب أن الناس الجميع يقوم له، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. ذكرنا النهي عن جلوس في مجلس الشيطان، ويقصدون بذلك يعني يكون البعض فيه شمس والبعض ظلة. وذكرنا أن يجلس بهيئة مناسبة وهيئة طيبة، هيئة متواضعة، ولا يجلس جلسة المتكبرين، لأن ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وصلنا إلى أدب من الآداب الجميلة، حسن الاستماع والإنصات. من الآداب العظيمة تزدان بها المجالس حسن الاستماع من الجالسين بعضهم لبعض، وعدم مقاطعة المتحدث لحديثه قبل أن يفرغ منه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا ويتكلم فقد ألغيت عن نفسك، أي تكلمت في موضع الأدى فيها لا تتكلم، لا تقطع على الناس كلامهم، بل أنصت حتى ينتهي من الكلام. ولو كنت يعني مثلا كبير القوم وكذا يصبر، يعني تكلم بعد ما ينتهي بما شئت. ماذا؟ لأنه يعني أدعى لحصول الفائدة في الكلام متبادل بين الطرفين. وإذا سمعت مثلا من أخيك حديثا أو خبرا قد عرفته من قبل، مو تأتي وتقولها عرفت سمعت أو قريت مثلا، يعني انتظر حتى ينتهي، ويعني اجعل نفسك كأنك أول مرة تسمع المعلومة ولا تقاطعه، يقول عطاء بن أبي رباح، يقول إن الشاب ليحدثني بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعت قبل أن يولد، يعني قبل أن يولد هو سمعه، مع ذلك يقول لك يعني أجعل نفسي كأني أول مرة أسمعه. وإذا يعني قصد غيرك بحديث فلا تقحم نفسك يعني فيه. يقول لقمان لابنه كما جاء في الأداب الشرعية: إياك إذا سئل غيرك أن تكون أنت المجيب، كأنك أصبت غنيمة أو ظفرت بعطية، فإنك إن فعلت ذلك أزريت بالمسؤول وعنفت السائل ودللت السفاء على سفاهة حلمك وسوء أدبك. وإذا رأيت أيضا شخص مثلا واقف فلا تتناجى أنت وصاحبك، يعني لا تنفرد أنت وزميل لك بالسر وفي ثالث يعني يراكم ولا يسمع، يعني هذا يتنافى مع الأدب الإسلامي كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا كنتم ثلاثة فإن ذلك يتنافى مع الأدب الإسلامية التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث أو دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. ذلك يقولون ما العلة، لماذا النهي؟ لأن ما يقع الحزن والقلق عند الشخص الذي يتناجى دونه، يعني قد يظن أنك تقرونه أو تتكلمون عنه أو تريدون أن تضروه. أيضا من أداء المجالس إذا أراد المسلم الجلوس في مجلس ويعرف أن في هذا المجلس يعني يصير أشياء خطأ أو منكر قائم، فإن كان يعني قادر على إزالة المنكر يجلس ويحاول يعني يكلمهم أن هذا ما ينفع وكذا، وإلا لا يشاركهم يبتعد. ولا بد يعني إنسان يعني ينكر، يعني حتى يعني ذم الله عز وجل بني إسرائيل، ذم بني إسرائيل على تركهم إنكار المنكر فيما بينهم، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن الجلوس في مجلس يعني يكون فيه مثلا أمر محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وأيضا من الأشياء يعني في المجالس وأداب المجالس وأخلاق المجالس عدم الانشغال عن الجالسين بتوافه الأمور. يعني في زمننا يعني عمت به البلوى، يعني عندك ضيف مثلا تلقى راعي البيت مثلا ماسك هذا الهاتف وينظر فيه، أو مثلا جالسين جلسة الكل ينظر في الهاتف، ويصير إهمال أو تجاهل من كان حاضرا في المجلس. ولا يخفى يعني على أي عاقل أو اللي عنده أدنى ذوق أو حس إن ذلك من سوء الأدب مع الآخرين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فلبسه ثم قال، يعني الرسول لبس خاتم فلبسه ثم قال، يعني خاتم، شوف خاتم مش الجهاز، خاتم. قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به. يعني موقف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخلى عن الخاتم مع أنه أمر عادي يعني مباح. لماذا؟ لأنه شغله عن أصحابه في بعض نظراته إليه. يعني كيف اللي ينشغل عن الجالسين بالساعات نقول ولا مهتم يعني مشاعرهم؟ ومن الأشياء التي يعني لابد أن يعني نفعلها أن نستصحب الأطفال في المجالس. البعض يظن يعني أن وجود الأطفال في المجلس عيب أو سوء أدب، فيغضبون عليهم ويغضبون على الذي يحضرهم، وهذا مش طيب. يعني لماذا؟ لأنه يعني إذا كبر الطفل وصار يعني قارب مثلا يقولون الرشد مثلا، تجده يعني فاقد لأبسط الأمور في أدب المخالطة، وما يعرف يكلم الكبار، وتلقاه ما يعرف يعني يتعامل، ما يعرف يضيف. وهذا طبعا خطأ، خاصة إذا كان الطفل مثلا كان عاقل مميز مؤدب، فمجرد وجود الطفل في مجلس الكبار له أثر طيب فهو يعني يصقل الشخصية وينمي مهارات المحادثة ويجعل يتخلق بأخلاق الطيبة من أدب رزانة. اليوم بيكونون صغار وباكر بيكونون كبار. جاء عن عمرو بن عاص في الطبقات الكبرى لابن سعد، لما مر عمرو بن عاص على حلقة فقال الجالسين في هاي الحلقة: ما لي أراكم نحيتم هؤلاء الغلمان عن مجلسكم؟ قال: لا تفعلوا أوسعوا لهم وأدنوهم وأفهموهم الحديث، فإنهم اليوم صغار قوم ويوشك أن يكونوا كبار قوم. يعني على الآباء أن يحرصوا يعني تعويج الأبناء الحضور في المجالس الكبار، فالكبار يعني غالبا عندهم خبرة، عندهم علم، وعندهم يعني حنكة في أمور الدنيا. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. يعني العناية بالأبناء والحرص على تأديبهم وتربيتهم شأن عظيم. ذلك يعني مرة من مرات مر رجل بالأعمش، الأعمش أحد العلماء، قال: يا أبا محمد، ما هؤلاء الصبيان حولك؟ قال: هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك. يعني كذا قال له. فينبغي على الجالسين النظر إلى الصغير بعين الرحمة والشفقة، وأن يحرصوا على أن لا يرى منهم إلا الحسن من القول والأخلاق الطيبة، يتعلم يعني منهم كريم الخصال وكمال الأدب. يعني وكذلك ينبغي على ولي أمره أن يغرس في هذا الطفل احترام الكبير وتوقير الكبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وأيضا لا بأس يعني واحد يمزح، الضحك والمزاح فاكهة المجالس. حتى سبحان الله أحيانا النفوس تطيب وتنشرح بصدور بالمزح، والبني آدم يقولون يعني يميل للمزاح يعني فطرة كذا قالوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وأيضا يتمازحون فيما بينه، ولكن لابد يعني أن يكون بحدود، يعني مثل ما يقول بحدود، مقتصد في المزاح، يعني ما يزيد يعني ولا لا إفراط ولا تفريط. مرة قال سفيان، قيل أن سفيان بن عيينة المزاح هجنة، يعني قصده هجنة يعني عيب، المزاح عيب، فقال: بل سنة، ولكن الشان في من يحسنه ويضعه مواضعه. يعني لابد أن نعلم أن ما ينبغي أن يخرج المزاح عن حده، أو مثلا يصير فيه كذب. فقد قال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. البعض يتساهل، مش طيب واحد يتساهل ويبدأ يكذب. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا. يعني البعض يتساهل، يعني بعض الناس تساهل، يعني ما تلقاه قاعد يجلس مجلس إلا يعني يتكلم بكلام فيه مزح لكن كذب. وللأسف الآن تواصل اجتماعي يرسلون بعض الأشياء، لو واحد يتأكد منها وكذا يظهر أنه يعني مش صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وأيضا يعني من أسوأ الأمور لما تكون المزاح في الدين، يعني كما جاء عن بعض السلف: مهما كنت مازح لا تمزح في الدين، لا تمزح، تمزح في الدين عشان الضحك واحد واثنين وثلاثة، لا تمزح في الدين، ابتعد عنه. جاء في القرآن أن الله عز وجل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا من الأشياء الطيبة كفارة المجلس، نحاول يعني نتعود عليها وهو يسير، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. أو جاء في رواية: أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فنحاول قدر المستطاع أن نحفظ هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله على حسن الاستماع، ونلتقي بكم إن شاء الله في برامج أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخلاق في الإسلام.